المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام. نعم. طيب هنا سنبدأ إن شاء الله في علوم القرآن كما قلنا، وهذا من أشرف العلوم، شرف العلم، وليس أحد أشرف من الله جل وعلا. والاهتمام بصفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الكلام، القرآن وكلام الله جل وعلا غير مخلوق، أوحى الله به، تكلم به لجبريل عليه السلام فسمعه جبريل من الله فنزل به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل على أربعة أحرف، على سبعة أحرف، نزل تيسيرا على عباد الله جل في علاه، نزل على سبعة أحرف. نعم. واختلف العلماء ما معنى الأحرف على 35 قول. المسألة صعيبة جدا، مشكلة جدا جدا جدا، ولا سيما اختلطت المسألة على كثير من انشغل بهذا العلم، القراءات والأحرف هما سواء أم لا، اختلفوا على أقوال كثيرة جدا. نبين هذا الاختلاف قد أمكن، وندخل على علم آخر وهو الكلام على إما أنواع القرآن أو نتكلم على أسباب النزول. أسباب النزول من الأهمية بمكان، أسباب النزول من الأهمية بمكان، هذه تفيد جدا جدا طالب القرآن في معرفة تفسير يعني القرآن، توضحه، وأيضا في الأحكام، وأيضا قد تفيد أيضا أصوليا في هذا الباب. أقول بالنسبة للقرآن نزل على سبعة أحرف، لا سيما أن الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل فقال له بأن الله أنزل القرآن، أمره أن يقرأ أمته القرآن على حرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد عن ذلك من جبريل عليه السلام، والنبي كما وصف الله جل وعلا هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل القرآن على أحرف سبعة، أو قل قال أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر. وهذا في هذا الحديث حديث مهم جدا، فيه شاهد، أنا أريد وجه الدلالة منكم، ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ أنا سؤالي لأهل الزوم. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. ماذا تفهمون من هذا الحديث؟
هل استعمل المايك مسموح استعماله؟
السلام عليكم ورحمة الله. مسموح.
طب يعني نقدر نقول حضرتك إن هذا يثبت أن القرآن كلام الله منزل من عنده،
نعم،
وأنه ليس من عند رسول الله، وأنه بلغ إليه عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام.
نعم. ممتاز. يبقى أمره ممتاز. أريد إجابة أخرى لو في أحد اشترك. الأخت الفضيلة السهزيزي سلامة أتت بإجابة أيضا هي مطلوبة صراحة، إجابة جيدة، قالت ونزل على سبعة أحرف على التيسير، وش الدلالة على يعني من وين أتيت بأنه للتيسير؟ لمن تيسر اللهجات المختلفة، أنا أتكلم على الدليل. طيب عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الأخت الفضيلة أجابت إجابة سديدة، قالت هذه دلالة واضحة جدا أن القرآن أنزل على النبي، يبقى إذن فيه رد على إيش؟ على الكفر الفجر الذين قالوا أنه من قول النبي أو من افتراء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنزل وأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والتنزيل لا يكون إلا من علو. قالت على سبعة أحرف، أو قال على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فهو لما يقول على سبعة أحرف فاقرأوا، والفاء هنا التعقيب، فيها دلالة واضحة جدا على أن نزول القرآن على سبعة أحرف فيه فائدة عظيمة جدا، وهو التيسير على عباد الله، التيسير على عباد الله، لأنه قال فاقرأوا ما تيسر منه، يعني في الحرف الأول والحرف الثاني، وكما سأتي الكلام على معنى الأحرف، لأن الخلاف فيها شديد جدا، مشكل جدا بين العلماء. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يعني الاستزادة من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة واضحة جدا على رحمة النبي بهذه الأمة، وأنه نزول القرآن على أكثر من حرف فيه فتح لعباد الله جل في علاه، وتسير عليهم لتناول القرآن. ولذلك قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعن أبي رضي الله عنه وارضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاء غدير بني غفار، قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فانظر إلى رحمة النبي بهذه الأمة. فقال: أسأل الله مع معافاته ومغفرته، وأن أمتي لا تطيق ذلك أن تكون على حرف واحد. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وأن أمتي لا تطيق. ثم جاء في الثالثة فقال نفس الأمر، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته. فحتى نزل إلى أن قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على أربعة أحرف، إلى أن قال: على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأه عليه فقد أصاب، فأيما حرف قرأه عليه فقد أصاب. فهذه أحاديث يعني كثيرة جدا تثبت أن الله تعالى أنزل القرآن على أحرف سبعة. وقد قال بعض العلماء أن القرآن نزل على أحرف سبعة جاء هذا عن 21 صحابي، وقد قال بعضهم أن الأحاديث التي جاءت تثبت بأن القرآن نزل على أحرف على سبعة أحرف هو متواتر بطريق التواتر. اختلف العلماء اختلافا عريضا في هذا الباب، اختلفوا على مسألة السبعة أحرف، وصراحة هي مشكلة جدا عند العلماء. نحاول نتناول هذا الاختلاف بين العلماء بطريقة يسيرة حتى ندخل بعد ذلك على مسألة الأسباب النزول وأهمية أسباب النزول إن توافق الوقت معنا. الأصل أنهم قالوا بأن العلماء أكثر العلماء على أن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب. وانظر فرق بين اللغة واللهجة، سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، يعني المعنى الواحد له سبع أوجه في عند العرب، سبع لغات في المعنى الواحد، على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القرآن منزلا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى حتى لا يكون هناك اختلاف. نعم، يأتي اللفظ بلفظ واحد أو أكثر. هذه المسألة لابد أن نفهم منها شيء، نفهم أنه ولو اختلفت الألفاظ فجميع دي إلى معنى واحد. الحق أنه لابد أن نقول إذا اختلفت الألفاظ هذه فإنها يعني اختلاف الألفاظ قد لا يكون فيه تيسير، واختلاف الألفاظ قد يخالف التأصيل العام في تعامل القرآن أو فيما نعتقده في القرآن. إيش هو اختلاف الألفاظ؟ هذه قد لا تؤدي للتيسير وقد تؤدي للتيسير، وسأبين الوجهة. واختلاف الألفاظ أيضا يجعلنا نخشى شيئا نعرفه عن القرآن، وهو أنا كده قربت المسافة جدا طبعا السؤال ومتواتر. نعم، لا يوجد ترجمته. السؤال مرة أخرى. حاضر. الآن قلنا بأن اختلف العلماء إلى 35 قول في مسألة الأحرف، منهم من قال الأحرف هي لغات سبعة، وهذه اللغات السبعة تختلف باختلاف لغات العرب لكنها تتفق في المعنى. فقلت الاختلاف هنا اختلاف في الألفاظ، الاختلاف في الألفاظ قد يؤدي للتأثير وقد لا يؤدي للتأثير، نبين وجهته، لكنه سيشكل علي في القرآن. المتواتر ترجمته. أعطيت سؤال مرة أخرى ريهام. نعم، أنه نزل بلغة إذا أجيب أنا، لأن حتى المكسر يعني عليكم السلام ورحمة الله. ما أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. هذا معناه يجعلني أقف متحيرا، قد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش لحافظون. وكيف يكون الحفظ واللغات والألفاظ السبعة مختلفة مختلفة، والاختلاف هذا قد يؤدي إيش؟ قد يؤدي الاختلاف هنا الاختلاف اختلاف المعاني، ويؤدي الاختلاف إلى 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 اختلاف فهم حتى القرآن، ولا يكون هناك تأثير في قوله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. هذه شبهة ترد وعندنا أصالة بأن الله تعالى قد قال إن نحن نزلنا الذكر إن له لحافظون. قد نقول أن من حفظ الذكر أن يكون بلغات سبع بأحرف سبع، هذا من حفظ الذكر، وهذا حدث. لكنهم يعني لتعلم أن هذه شبهة تأتي، أنت رأيت عثمان ماذا فعل؟ جمع الجميع على لغة من؟ على لغة قريش، جمع الجميع على لغة قريش خشية، هو كانت له خشية من هذا الباب، لذلك جمع الجميع، جمع القرآن، هذا الجمع الثاني للقرآن، هذا الجمع الثاني للقرآن، فجمع الجميع إلى 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 لغة قريش. يعني لو اختلفوا لغة قريش هي الحاكمة. الحق أن نقول أن هذه شبهة مردودة، لأن السبعة أحرف أو السبعة ألفاظ المختلفة فإنها تؤدي إلى معنى واحد، وإذا أدت جميعها إلى معنى واحد، أدت جميعها إلى معنى واحد، إذا الاختلاف لا ثمرة له، لأن أصل الاختلاف أو التنازع لا يمكن معه يكون الاستقرار، والاختلاف والتنازع لا يمكن معه يكون الحفظ. لابد أشوف الأمة نفسها، أنت لو نظرت إلى الأمة بنفسها عندما تشرذمت، عندما اختلفت ماذا حدث؟ تقطعت أوزاعا، تقطعت أوزاعا، هذه هي الأمة مع الاختلاف تقطعت أوزاعا. في الحق أن نقول بأنه في القول بأن السبعة أحرف هي سبعة لغات مختلفة الألفاظ على معنى واحد، فقد اختلفوا أيضا حتى في السبع لغات، إيش السبع لغات التي اختارها يعني الله جل وعلا تكون في للأحرف. فقيل لغة قريش وهذيل وسقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، قال أبو حاتم السجستاني نزلت لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن أبي بكر. هذا ما قيل في مسألة اختلاف الكلام على السبعة أحرف في هذا الباب، وهل هو راجح؟ يعني له وجاه، له وجاه حقا، له وجاه. القول الثاني الذي اختلفوا فيه قالوا إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات، هي أفصح لغات العرب، أكثرها لغة قريش وأيضا لغة هذيل ولغة سقيف وهوازن وكنانة وتميم والأزد هم اليمن يعني. وهذا القول قريب جدا من القول الأول، لكن إيش الخلاف بينهم؟ الخلاف بينهم في هذا الباب، حياكم الله وبياكم، الخلاف بينهم في هذا الباب بأن لو قالوا القرآن نزل على سبعة أحرف معناها أن كل القرآن سور في سور القرآن هي على أحرف سبعة متفرقة، الأولى على آية من الآيات فيها سبعة ألفاظ، والألفاظ السبعة هي تتحد على معنى واحد، تتحد على معنى واحد في هذا الباب. فنقول هو الحق أنها على لغات مختلفة في القرآن كله، على الاختلاف في لغات سبعة مختلفة في القرآن كله، لكنها تتفق في المعنى في الجملة، تتفق في المعنى في الجملة. والمعنى هنا أن نقول بأن القرآن وهو سبعة أحرف، المعنى هنا إيش اللي يحدث؟ أنه القرآن بعضه جاء بلغة قريش، القرآن بعضه جاء بلغة قريش، هذا القرآن جاء بلغة قريش وجاء بلغة هذيل وأيضا جاء بلغة الأزد لغة اليمن ولغة هوازن، يعني القرآن بعضه بلغة قريش بعضه بلغة، وهذا أبعد من الأول، هذا أبعد من الأول. يبقى احنا الاول عندنا السبعه الفاظ كلها في ايه واحده وهي تصب في معنى واحد، أما القول الثاني وبيقول القرآن كله بعضه أو ربع الأول مثلا من قريش، ربع الثاني من هزيل، الثالث من الأزد، يعني بعضه بقى القرآن بعضه من لغة قريش، بعضه من لغة الأزد أو هوازن. هذا الفرق بين القول الأول والقول الثاني على مسألة الأحرف السبعة، الأحرف السبعة وهي سبع لغات نزل القرآن بها. وأيضا من الأقوال التي اختلف فيها العلماء في قول في 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 الحرف على الحرف، هي أنهم بعضهم قال الأحرف السبعة هي أوجه سبعة، الأحرف السبعة هي أوجه سبعة من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، من الأمر والنهي أو من الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه. ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ذلك. يعني قال الأحرف هذه على أنها، وطبعا هذا أبعد الأقوال، ليس بصحيح، ليس صحيح أنه يقول أن الأحرف سبعة، أن نزل الأحرف سبعة أن من الحرف منها أمر، حرف منها حلال، حرف منها حرام، لا ليس صحيح، وإلا لا تنحصر في السبعة، وإلا لا تنحصر في السبعة. وذهب قوم آخرون إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجود التغاير السبعة التي يقع فيها الاختلاف. طبعا الاختلاف هو أصلا مسألة اختلاف القراءات التي تأتي، وهذه معناها أنه أيضا قد يقول بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، القراءات ليست سبعة، القراءات سبعة في ثلاثة أيضا متواترة عشرة وفي أربعة شواذ. أعتقد اختلاف الألفاظ والأسماء بالتذكير والتأنيث، وأيضا الكلام على الإفراد والجمع فيها، يعني قراءة يقرؤونها بالجمع، قراءة يقرؤونها بالإفراد، كقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، لأماناتهم قف عندها لأماناتهم، هذا إيش؟ جمع، جمعه الآن أمانة جمع أمانات، فهو يقول والذين هم لأماناتهم رعون، هذه قرأت بالجمع، وقرأت أيضا بالإفراد والذين هم لأماناتهم، فقرأ فتقرأ على الإفراد، لكن أماناتهم هذه على الجمع، فجاءت تقرأ على الإفراد، فيكون الحرف الأول على الجمع، الحرف الثاني يكون على الإفراد. يعني الأحرف التي جاءت بالاختلاف في لفظة من القرآن، فلا تتعجب أن هذه اللفظة قرأت بأكثر من يعني وجه على أساس أن هذه الأحرف، على أساس أن هذه الأحرف القرآن السبع، وهي وجود التغاير في التذكير والتأنيث والجمع والإفراد وغير ذلك. أما رسمها في المصحف لأمانتهم تحتمل القراءتين لأماناتهم لأمانتهم. وعندنا إفراد وجمع، ماذا تستفيدون من إفراد وجمع في هذا الباب؟ نعم، ما الفرق بين أماناتهم وأمانتهم؟ الأولى جمع والثانية مفرد. طيب أنا أريد ماشي، والثمرة، ما الثمرة؟ ما الثمرة؟ هذا يعتبر من قول بعض العلماء أنه حروف، الثمرة في ذلك لا يوجد فرق في المعنى. أم عبد الله قالت الفرق بينهما أن الجمع يدل على الكثرة والإفراد يدل على الجنس، هذا فرق ظاهر باهر في هذا الباب بوركتي. لكن المفروض أصوليا أنتم تعلمون لأماناتهم إذا كانت بالجمع، طيب، ولأماناتهم إذا كانت بالإفراد، فهما يتفقان ويفترقان. فيما يتفقان فيه وفيما يفترقان، سؤال للزوم، فيما يتفقان فيه وفيما يفترقان، استعمال المايك يريحني، يعني يسرع به بالأمر. المعنى واحد هذا الاتفاق، المعنى واحد هذا الاتفاق، المعنى واحد ورسم مختلف ممتازين. احنا ممكن نقول ايضا يتفقان بالكثرة، يتفقان بالكثرة، معنى هذا مفرد هذا جمع، لكن يتفقان ان المفرد مضاف وان الجمع مضاف. والقاعدة الأصولية عند العلماء الجمع المضاف يفيد العموم التكثير جدا، والمفرد المضاف ايضا يفيد التكثير، يبقى اختلف اللفظ في القراءة فقط وفي الرسم فقط. وكلية المعنى معلومة بذلك، كلية المعنى ممتاز متفق عليه. لذلك قال أماناتهم ولدهم لأماناتهم بالجمع، فالجمع أيضا مضاف وجمع مضاف، قلنا لا جمع كثره واضيف فيعم جميع الجزئيات يعم. ممتاز يا عبد الله ما شاء الله. والمفرد المضاف ايش؟ يعم ايضا. والمفرد المضاف يعم ايضا في هذا الباب. لذلك قلنا في قوله والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فيها اذا قلنا بهذا الحرف لاماناتهم يبقى ان دل على كرم وجود هؤلاء الذين يحفظون هذه الامانات الكثيره مع كثرتها لا لا يعني لا يضيعون هذه صفه المؤمن وهذه صفه المؤمن. والاخرى تفيد التكثير لكن تفيد التكثير في ساحه في باحه معينه نعم لكن ليس التعميم والكثره كما كان من صيغه الجمع. هذا كما قلنا الاحرف السبعه على التغير. التغير كان في الاسماء والافراد التذكير والتانيث. التغير ايضا قد يكون في وجوه الاعراب. وطبعا وجوه الاعراب معروف ان هذان سحران. قال كقوله تعالى ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ما هذا بشرا هو الاصل في قراءتها بمعنى عن القران اذا قلنا ما هذا الا بشرا ما هذا بشرا ما هذا بشر. وذلك الجمهور يقرؤونها على النص ما هذا بشرا على ان ما عمل عمل ليس. وبشر هنا يكون خبرها. وهذه لغة أهل الحجاز وبها نظر القرآن. وقال ابن مسعود ما هذا بشر بالرفع على الوجه. ما هذا بشر بالرفع على لغة بني تميم. فهم لا يعملون ما عمل ليس. فيكون هنا هذا التفريق بين الرفع وبين غير. أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات. الآية ظاهرة جدا أن آدم هو الذي تلقى الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم المتلقي ومن آدم يبقى آدم عند يقول فعل مرفوع بالضمة الظاهرة صحيح. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وصحنا لو نظرنا إلى الآية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لو قلنا بأن بالضم هنا على أساس أن آدم هو الذي تلقى جبريل وأخذ منه قرأت بالنصف أيضا. فتلقى آدم من ربه كلمات. أنا يعني في هذا الباب أريد منكم الفهم في هذه المسألة ما الفرق بينهما معنى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما تستفيدون من هذا الأمر؟ شوف حتى الاختلاف في الأحرف وأنت تتدبر يعطيك قوة قريحة ذهن تنظر في القرآن من أجل أن يعني ترتقي فهما وتأتي بالمحصلة المطلوبة منك وأنت تقرأ القرآن. فلا يتدبرون القرآن؟ نعم فلنضم على أن آدم المتلقي طيب. وبعدين أكيد اختلاف في الإعراب يختلف واختلاف المواقع يختلف فيه المعنى. طيب هنا بالضم فتلقى آدم عليه السلام هو الذي تلقى كلمات الله جل في علاه. نسب عليه التلقي مع أنه آدم مهيأ فقط لأن يأتيه إما وحيا وإما الملائكة وإما الله تعالى يكلمه الكفاح. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن هو هذا بعد ما أنزل الأرض. هذا بعد ما أنزل إلى الأرض. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أو كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات أسند إليها الفعل. فتلقى آدم من ربه كلمات. كانت تسأل من الذي تلقاه من ربي الكلمات. والمعنى فتلقى كلمات آدم كلمات من ربه آدم فتلقى كلمات من ربه آدم. طبعا هو لما نقول في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فيها إمعان الإنقاذ، فيها إمعان الإنقاذ لآدم عليه السلام، ما بيدي شيء، ما عمل شيء، الله جل وعلا أراد هيأ له الأسباب وأراد نجاته. نعم هذا كانت في النصب، ويكون الإعانة من الله جل وعلا، أما بالضم فيكون الذي تلقى فيكون المسألة بأسرها عليه، لابد أن يعان عليها عليه. ومن الاختلاف ما زلنا في النقطة التي قالوا فيها هي مسألة الاختلاف، الاختلاف في التصريف، قوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قل يا رب ربنا بالنصب، وقلت ربنا 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 بالنصب على أنه منادى مضاف، يا ربنا، وباعد بصيغة الأمر، وقرئ ربنا بالرفع، فقالوا ربنا فقالوا ربنا ربنا بالرفع، وباعد بفتح العين على أنه فعل ماضي. فقالوا ربنا باعد بين أصفارين، قل باعد فتح العين على أنه فعل ماضي، وقل أيضا بعد بالتشديد مع الرفع، فقال ربنا بعد بعد، فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا، فيكون المعنى هنا في التشديد، فقالوا ربنا ربنا بعد. طبعا ربنا يكون على الابتداء ليس منادى، لكن الأول ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا فيها منادى منصوب بتقدير يا ربنا. ومن هذا التغيير أيضا أو منها تغيير حروف، تغيير الحروف، تقرأها يعلمون ويقرأها وتعلمون، ففيها الالتفات وفيها مسألة الغيب والالتفات، الالتفات للتنبيه، يعني تجد القرآن تعيش مع القرآن كأن القرآن يكلمك، ثم تجد الالتفاتة، الالتفاتة دي تجعلك تقف، هل أنت تتدبر أم لا؟ قال والمقيمين الصلاة، فتقف، الالتفاتة تجعلك وجوبا تقف، فإن وقفت تدبرت ونظرت حتى لو لم تصل، لكنك قد وقفت مع الأصل الذي أراده الله منك، وهو التعامل مع القرآن بالاعتناء والحفظ. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. ومن الاختلاف أيضا اختلاف التقديم والتأخير، يبقى حروف وأيضا كلمات، اختلاف بالتقديم والتأخير، الجملة كما هي لا تحريف ولا 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 حيدة، الجملة كما هي لكن كلمات تتغير، وبعد كده الجملة كما هي هناك تقدير يتقدم، يبقى الاختلاف في التقديم في التأخير في الحرف، كما في قوله تعالى أفلا، أولا قلنا من التغيير بالحرف يعلمون وتعلمون بالياء وبالتاء، كما قلنا الالتفات يجعلك تتدبر القرآن، وأيضا الصراط والصراط بالصاد وبالسين، وهذا قريب جدا المخرج، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يدل على صراط صحيحة ليس فيها ثمة شيء، لا يعني لا يقدح في صحة الصراط. الاختلاف في التقديم والتأخير، أفلم ييأس الذين أمنوا، أفلم ييأس، وإما في الكلمة قول تعالى فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، بالبناء الفاعل في الأول والمفعول في الثاني، كما في الكلمة قوله فيقتلون ويقتلون، فالبناء الفاعل في الأول يقتلون ما زالوا على قيد الحياة وقتلوا، والمفعول الثاني قل يعني ويقتلون، وقل بالعكس بالمعنى مفعول الأول في الأول وفي الثاني، هذه التغير هذا قالوا هذه الأحرف، لكنها كما قلنا ستؤدي لاختلاف المعنى، بأن الأحرف اختلاف التقدير والتقديم والتأخير أو الاختلاف عموما سيؤدي لاختلاف المعنى، كل الاختلافات التي تكلمنا عنها قد تؤدي إلى اختلاف المعنى، وإذا أدى اختلاف في المعنى خشينا خشية عظيمة. وهذه الخشية من إيش؟ من أننا نحقق قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظوه. هذا قالب الكلام في مسألة الاختلاف في الأحرف. من هذا الاختلاف أيضا في مسألة الإبدال قبلها في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، فيها تقديم وتأخير. وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الحق بالموت. فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، نعم، على تبديل في هذا الباب. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت. وهذه القراءة التي جاءت هي قراءة شاذة، ليست قراءة متواترة. من الاختلاف أيضا اختلاف في الإبدال، بالإبدال، فكان إبدال حرف بحرف، كقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأت ننشرها، وينشزها ننشرها، وينشرها واحد سواء، واحد سواء، أو بإبدال لفظ بآخر كقوله تعالى كالهاء على عهن المنفوش، قال ابن مسعود كالصوف المنفوش. وش قرأت ابن مسعود هذه متواترة أم لا؟ يا أهل القرآن، ألستم أهل القرآن؟ يا أهل الزوم، أنا أعرف أن أصلا أصالة أن تخصصكم هذا هو القرآن، صحيح؟ القراءة إيش؟ متواترة؟ ليست متواترة، ممتازين، هي قراءة شاذة. لكن هذه القراءة يعني حتى لو بحثنا هل نستفيد منها؟ في اختلاف أصولي عند العلماء في القراءات الشاذة. القراءات الشاذة يعني هي القراءة، هذه قراءة تفسيرية، الأصل أنها قراءة تفسيرية. قال ابن مسعود لما هي كل ما يثبت في مصحف ابن مسعود، هو في مصحف ابن مسعود كثير جدا مما دخل، يعني كان شبهة لبعض الناس في هذا الباب. مصحف ابن مسعود فيه ما ضمه ابن مسعود فيما قاله بعد ما أخذ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء به من المعاني والتفاسير وما يلزمها. فهنا قرأت كالعهن المنفوش، هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية. والقراءة التفسيرية أصوليا عند العلماء تنزل مزيد حديث حسن كما قال النووي، وتكون لها حجة. معناها قراءة، هو طبعا بعض العلماء يقولون كيف نقول بذلك ونأخذ بها قراءة شاذ، ما يقال بها؟ قلت له لما لا تقول بها؟ لما؟ أصادق الشاذة ستبين لك المعنى، ولك أن تأخذ معنى منها، ولأن الحجة الأصيلة عندك هو ما جاء متواترا من القرآن. فهنا أيضا إبدال لفظ بلفظ في قولك الصوف المنفوش يجعلنا يعني نقول بأن هذه أيضا من الاختلافات التي جاءت على اختلافات الأحرف. وقد يكون الإبدال مع التقارب في المخارج لقوله وطلع، وطلح منضود تقرأ وطلع منضود، وهذا غير واحد قرأها هكذا وطلع ممدود. والاختلاف أيضا قد يكون اختلاف بزيادة ونقص. هنا الآن كم من النقاط فيها الاختلاف بلغ إلى 7 لغات، في الاختلافات 7. اختلاف اللهجات بالتفخيم والتدقيق والفتح، أو 6 بزيادة والنقصان أولا. وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تجري تحتها يطلع أصل الآية في التوبة. وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قال وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بزيادة من، وهما قراءتان متواترتان. قال وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والنقصان أيضا، يعني يبقى إذن الاختلاف هنا في الزيادة، الاختلاف في الزيادة، والاختلاف في النقصان أيضا، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا بدون الواو. وقال الجمهور وقالوا اتخذ الرحمن أو اتخذ الله ولدا. من هنا أيضا استفاد البخاري في هذا الباب بأنه لما كان يترجم وأراد أن في الترجمة كان يدلل على ترجمة الباب الذي أتى به يضع واو قبل الآية، يقول الآية وضع واو قبل الآية حتى أنكر عليه ذلك في هذا الباب، والصحيح أنها لا إنكار فيها لأنه قد جاءت الآية بالزيادة أو بالنقصان، هذا اختلاف الأحرف. وأيضا للزيادة كما جاءت في رواية شاذة في قراءة شاذة عن ابن عباس أنه قال وكان أمامهم مالك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان أمامهم شوف يعني أمامهم حرفت فقط أمامهم أو تغيير الشك الإعراب يجعل المسألة مختلفة جدا. قال الله تعالى وكان أمامهم مالك يأخذ كل سفينة غصبة، قال وكان أمامهم ملك يأخذ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة بزيادة صالح وإبدال كلمة أمام بوراء وكان وراءهم ملك، فقال أهو وكان أمامهم ملك، قال يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأنت لو قرأت في القرآن المتواتر ليس فيها صالحة التقدير هذا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، قال ابن عباس كل سفينة صالحة غصبة، وهذا للزيادة، وزيادة هنا لانتفاع المعنى، لو لم يكن هذا المعنى لما فهمت على هذا الوجه ولا نضعين على التعميم، فأردنا التفسير كأنه إجمال يراد به التبيين. وكان وراءهم قال وكان أمامهم، لأن وراء وأمام من الأضداد أي واحدة تغنى عن الأخرى. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى على قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. من ذلك ايضا من الاختلاف اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق. الاختلافات اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والاماله والادغام والهمز والتسهيل والاشمام ونحو ذلك كالاماله وعدمها في قوله تعالى هل اتاك حديث موسى، واخرها ايضا باماله، وترقيق الراء في قوله خبيرا بصيرا، وتفخيم اللام ايضا في الطلاق في قوله، وتسهيل الهمز في قوله قد افلح، واشمام الغين، كل ذلك الاختلافات التي جاءت. قال بعضهم هذه اختلافات الاحرف، والقول هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. وذهب بعض العلماء الى ان العدد 7 لا مفهوم له، وانما هو رمز الى ما الف العرب، يعني المعنى ان هو ليس حصرا وقصرا، كثير وكثير، وما هو ما ألف العرب بالمعنى الكمال في هذا العدد، فهو إشارة إلى القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدد أو حدود أو كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغ الذروة في الكمال، فكان الأمر على التكثير فيما ألف العرب من معنى الكمال في العدد، فهو إشارة إلى القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب بأسره مع بلوغ الذروة في الكمال. فلفظ 7 يطلق على إرادة الكثرة والكمال في الأحاد، كما يطلق 70 في العشرات، وأيضا 700 في المئين، فأرادوا به الكثرة فقط. وهناك أيضا قول من الأقوال قاله جماعة من العلماء أن نراد بالأحرف 7 القراءات 7، والحق أنه هذا خطأ مبين، القراءات 7 غير الأحرف 7، القراءات 7 غير الأحرف 7. الصحيح الذي ندين الله به في هذا الباب بأن القول الأول والقول الثاني هما أقوى الأقوال، القول الأول والقول الثاني هما أقوى الأقوال، والأصح في هذا الباب هو القول الأول بأن الأحرف 7 هي المعاني 7، الأحرف 7 هي اللغات السبعة على معنى واحد، آسف، السبعة على معنى واحد، هي سبع لغات من لغة العرب في المعنى الواحد، كقولي أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع، كلها ألفاظ مختلفة على معنى واحد وهو سرعة المجيء، سرعة المجيء. فهذه ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، وعليه ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلاق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، ودل له ما جاء في حديث أبي بكر أن جبريل قال: يا محمد اقرأ القرآن على الحرف، فقال ميكائيل: استزده. شوف هنا معيد، معين ومشير، فقال: على حرفين، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال: كلها شاف كاف، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة. تبديل هنا، تبديل هنا، إذا ختم آية عذاب بآية رحمة وقعنا في المحظور، لذلك الله تعالى فتح في هذا الباب إلا فيما يكون لحفظ القرآن. وقلنا أنسب الأقوال أنها ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، دون كلام، لأن التشرذم كما قلنا والاختلاف حتى في المعاني يؤدي إلى اختلاف في التبني، واختلاف التبني يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، واختلاف الأحكام يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى فشل الأمة. يبقى إذن القرآن بدل ما يكون سببا لانتهاض الأمة ولتوحيدها، سيكون سببا لشرذمة الأمة وقطعها، نعوذ بالله. فهذا المعنى هو المعنى أصح المعاني، هو أن يكون ألفاظ سبعة، وهذه الألفاظ السبعة لها معنى واحد لا يتبدل ولا يتغير. فقلنا مثلنا لها: أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع، ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، المعنى واحد. لما جاء جبريل وقال: اقرأ يا محمد، اقرأ القرآن على الحرف، استزاده ميكائيل. شوف المشورة وأهل الخير عندما هذه بركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سليمان عليه السلام عندما قال: لا أطوفن ليلة على 100 امرأة، كل منها يأتي بمجاهد ويريد نصرة الدين. فالملك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية: فصاحبه، أشار عليه، أن نقول إن شاء الله، قال صاحبه هنا بمعنى الملك. لذلك لا تستشير إلا من علمت بإخلاصه لك نصحا وعلما. يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده. فقال: على حرفين، حتى بلغ ستة أحرف أو سبعة أحرف، فقال: كلها شاف كاف، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة، أو آية رحمة بآية عذاب. لقولك: هلم وتعالى وأقبل وأسرع واذهب وتعجل. ممتاز. عندنا أحاديث أريد منكم تفسيرها ومعرفة ما فيها. حديث ميكائيل عندما قال: كلها شاف كاف، ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة، وآية رحمة بآية عذاب. وش اللي فيها؟ وش اللي فيها لو ختم بآية عذاب وآية رحمة؟ أنا أتذكر عند، مش عارف قلت قبل ذلك أم لا، عند رسالة الدكتوراه في المناقشة عندي، كان يناقشني الدكتور عبد الصبور رؤوف أعتقد، والأستاذ كريمة كان مشرف، وعبد الإله أصولي هذا الرجل، يعني يمكن هذا أكثرهم يعني على الأقل علما. كان معي أخ كريمة، طبعا اشتد علينا في بعض الشيء، قال واحد يقرأ القرآن قبل أن نبتدئ. قام أخ طيب صوته طيب قرأ القرآن، كان بيقرأ سورة البقرة، وصل إلى قوله تعالى: أصحاب النار هم فيها خالدون، فوقف وأغلق المصحف ورجع. فكريمة اشتد عليه جدا وتضايق منه، فقال له: يعني صادق الله العظيم بدعة، احنا مش قلنا مش هنتكلم في هذه المسائل؟ طبعا كان اخذنا انا في الداخل وكلمني على ذلك، فقال: اياك فان ان 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 تتكلم عن السواك، عن الثوب. وقلت له: ما اتكلم عن شيء، بس انتم ما تفتحوا هذا الباب. قال: انت تسكت، هو ده الاهم. فقال له: ما في صدق الله العظيم، يا صدق الله العظيم بدعة يعني يا مولانا. فعبد الرحمن صبري عبد الرؤوف قال كلام عجيب، شو الأزيرة، قال له: أنت بتهتم بصدق الله العظيم؟ الرجل دخلنا النار ومخرجناش منها عندما ختم على الآية: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه أيضا أنا يعني أطرحها من أجل، نعم هذا الصحيح، من أجل أنه قال يختم آية عذاب بآية رحمة، أو آية رحمة آية عذاب. وش اللي فيها هنا الآن؟ وش اللي فيها؟ هو قال: كلها شاف كاف، استزد إلى سبعة أحرف، وسبعة أحرف قلنا ألفاظ مختلفة على معنى واحد، ألفاظ مختلفة على معنى واحد، وهذه جاء بسببها كان اختلاف لأهل اللغة في هذا الباب، هل في ترادف، في ترادف في اللغة أو ليس فيه ترادف. طبعا ابن تيمية يرفض، يرفض أصوليا يرفض في القرآن الترادف. هل قلتم لي لما يرفض الترادف؟ ابن تيمية يرفض الترادف في القرآن. احنا قلنا في هذا الباب قد نقول بأن معنى أنني أرجح بأن الأحرف السبعة أنها ألفاظ سبعة مختلفة على لغات طبعا العرب تؤدي إلى معنى واحد. هذا يجعلنا أن نقول ألفاظ مختلفة أدت إلى معنى واحد، هذا معنى الترادف. ومن ثم يرفض الترادف. أين الإجابات؟ ونعيم أتى بالكلام طيب، نعيم يقول كل كلمة في سياقها تعطي معنى يختلف عن المعنى في سياق، في سياق واحد، كان في سياق واحد ماشي. ممتاز يا نعيم. هو ابن تيمية يرى ذلك، يرى بأن الترادف معناه أن كان مكرر، ولا صح بإعجاز القرآن أن يكون مكررا. المعنى أنه يرى أن هناك معنى زائد في مسألة الترادف، يقول هناك نعم اشتراك كلي وأغلبي أغلبي، ولكن يكون فيه انفراد في بعض، في بعض المعاني. ولذلك قال ما لم يختم آية عذاب آية رحمة وآية رحمة آية عذاب، كقولك هلما تعالى أقبل وأذهب وأسرع وعجل، كلها في مسألة الذهاب والمجيء. وذلك ابن عبد البر قال إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل بها القرآن أو نزل القرآن عليها، وأنها معان متفقة مفهومها أو متفقة مفهومها، مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى آخر خلافا ينفيه وضده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب لا يمكن أن تأتي. ولذلك وقال الإساءة هنا أن تأتي لآية النسق يثبت الرحمة فتأتي بآية عذاب ختاما لها، أو العكس بالعكس. طبعا ابن تيمية يرى مسألة في العقدية في هذا الباب كما أشار ذلك السلفي. قرأ هناك حديث كثيرة تثبت هذا الباب، وانظر الحروف المختلفة ماذا فعل مع الصحابة الكرام. عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه مر على رجل وهو يقرأ، يقول لقد قرأت على رسول الله فلم يغير علي. قال فاختصمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا، كان سورة الفرقان. قال بلى. قال فوقع في صدر عمر شيء فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه. قال فضرب صدره وقال ابعد الشيطانا أو ابعد شيطانا. قالها ثلاثة ثم قال يا عمر إن القرآن كله صواب. لما رأى عمر أن السلام في وجه عمر ذلك قال ابعد شيطانا يا عمر إن القرآن كله صواب، ما لم تجعل آية رحمة عذابا والعذاب آية رحمة. هذا الثلاث كما قلنا يحتمل في هذا الباب. وعن بوسم سعيد أن أبا جهيم الأنصري أخبره أن الرجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا تلقيته من رسول الله، هكذا يعني قرأته على رسول الله لأنه تلقين. وقال آخر تلقيته من رسول الله فسأل رسول الله فقال رسول الله إن القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماري في القرآن فإن المرأة فيه كفر. وعن الأعمش قرأ أنا هذه الآية إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، فقال له البعض يا أبا حمزة إنما هي وأقوم، فقال أقوم وأصوب وهي واحد كلها واحد. وعن محمد سيرين قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبرائيل اقرأ القرآن على حرفين، فقال ميكائيل استزده حتى قال بلغ سبعة أحرف. قال محمد لا تختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، كما في قولك تعالى هلما أقبل. كان في قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، وقالت ابن مسعود قرأها إلا كانت زغبة واحدة، وهذه أيضا كما قلنا قراءة تفسيرية من ابن مسعود. ابن جرير الطبري أيضا رد على من قال بأن الأحرف السبعة هي اللغات السبعة، قال باختلاف الألفاظ واتفاق المعنى كقول القائل هلم وأقبل، هي هذا الراجح، لكن الثاني في مسألة الكلمة الواحدة لها سبعة أحرف في الكلمة الواحدة بأنها نزلت بسبع لغات مختلفة أو القرآن كله بسبع لغات فهو في ضعف. ضعفه الحافظ وقال معنى ذلك أن القرآن بعضه بلغة هذيل بعضه بلغة أزد بعضه بلغة قريش، وهذا لا يمكن أن يقال في القرآن الذي أنزل الله فيه إن نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون، وأيضا لا يمكن أن يتفق مع قوله تعالى وقد يسرنا القرآن الذكري فهل من مدكر. ثم بين القول الراجح في هذا الباب قال بل الأحرف السبعة نزل بها القرآن هي لغة هي لغات سبع في أحرف في حرف واحد، لغات سبع في حرف واحد كما قلنا ألفاظ مختلفة لها معنى واحد ينصب عليه، وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعنى كقولك هلما أقبل تعالى إلي قصدي ونحوي وقربي كل ذلك على أنه يقبل عليك، كله على أنه يقبل عليك ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بدروب من المنطق وتتفق فيه المعاني، والاختلفت بالبيان بالألسنة كالذي رواه أنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يروي الصحابة عنه أن ذلك منزلة قولك أهلهم وتعالى أقبل ما ينظرون أزيقة إلا صيحة واحدة. إذا القول الراجح حتى لا نطيل، القول الراجح في هذا الباب هو القول الذي يقول بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذه من منن الله على العبد، من منن الله على العبد أو على العباد المكلفين. نزل القرآن على سبعة أحرف، والصحيح من أقوال أهل العلم بعد 35 قول الصحيح من أقوال أهل العلم أن السبعة أحرف لغات أو سبعة ألفاظ لمعنى واحد متفق عليه، يعني تأتي لغة من لغات القرآن لها معاني كثيرة، الفضل أن يكون كما قلنا هذه الأحرف لها معاني كثيرة ولها ألفاظ لها ألفاظ كثيرة والمعنى واحد، لها ألفاظ كثيرة وكلها تنصب في معنى واحد، وهذا معنى الاجتماع والائتلاف والمودة والمحبة دون التشرذم دون التشرذم. إذا انتهينا إلى هذا الباب في الكلام على الأحرف، وقلنا الراجح الصحيح في هذا الباب الحرف هو الألفاظ المختلفة لمعنى واحد، الألفاظ المختلفة لمعنى واحد، هذا لا تجده إلا كتابنا الذي من الله علينا به وأنزل الله تيسيرا للذكر وتيسيرا للقارئ أو للتناول القرآن بأنه جعل القرآن على سبعة أحرف. والمعنى إذا سألت عن سبعة أحرف ولم تستحضر أقوال العلماء استحضر بأن سبعة أحرف هنا أنها كلمات مختلفة على بألفاظ مختلفة على معنى واحد، هلما أقبل تعالى قربي نحوي، نعم هذه كلها تكون ألفاظ مختلفة لكن لمعنى واحد هي أحرف القرآن ولا تزيد على سبعة. نقف عند هذا القدر، نقف عند هذا القدر ونقول بأنه عند الدراسة وعند القول بأن القرآن على سبعة أحرف في دلالة واضحة جدا على التيسير، والأمر الثاني على الحفظ، الأمر الثالث الاستيعاب، الأمر الرابع الإعجاز. الإعجاز وهذا أهم ما يراد به في القراءات، أهم أو الأحرف أهم ما يراد به هي مسألة الاعتناء جدا بمسألة أن الأحرف هذه الاعتناء بهذا العلم الاعتناء به يفيد جدا كما قلنا مسألة إعجاز القرآن، إعجاز القرآن نزل على سبعة أحرف كلها من لغات العرب، فيها إعجاز كبير، ومن أتقن ذلك كما قلت سيفيده جدا في مسائل الأحكام ومسائل التأصيلات العامة. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. الأحرف السبعة هي القراءات السبع اللي هي متواترة، خطأ مبين فيها. ريهام تقول ما فهمت أن تختم آيات عذاب بآيات رحمة. طيب حاضر، يعني كأن القرآن يأتي يقول بأن يعني من عصى الله ولم يتب فله عذاب أليم، فتختم الآية من عصى الله ولم يتب فله يعني تسبغه رحمة الله جل وعلا. يبقى ختم من النسق الذي لابد أن يكون تنكيلا وعذابا، ختمه برحمة ومغفرة، فلم يناسب حال من الأحوال. المذكرة أو الكتاب، المذكرة سلفي أرسلها لكثير من الإخوة. الفيس ما شاء الله كان متجاوب جدا في هذا، ما شاء الله. القرآن يجمع الجميع، يجمع كل الشتات، القرآن سبحان ربي العظيم. نسلنا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تانية تفضلوا. وياكم سنة. يبقى ما نزلهاش، المفروض يكون عندكم مذكرة. عامة أنا لنا علمته أنه وزعوا عليكم كتاب الإتقان، والأحرف السبعة موجود في الإتقان، أصل الكلام في الأحرف السبعة ما في الإتقان. معكم أنتم الكتاب أصلا، أنا علمت أنهم أنزلوا لكم الكتاب، فيكون معكم هذه المذكرات تستفيد منها. كان هذا المبحث مبحث زايد، لأن هو في المذكرات فيها الكلام على أسباب النزول والفرق بين المكي والمدني، لكن قلت لابد قبل أن أبدأ في هذا الباب ندخل مسألة الأحرف السبعة، لا سيما أنه انتشر بين كثير جدا من الذين يهتمون بهذا العلم، انتشر بينهم بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع المتواترة التي يعني اعتمدها الجميع، منهم من لم يقل بالعشر، طبعا ما قالش بالثلاثة الأخرى ما قال بها.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام كاتب
حضرتك. احنا
المهم سلفي بفضل الله سأرفع المحاضرة إلى الإخوة إن شاء الله الليلة أو الأخوات الليلة. تفضلي.
وحضرتك احنا يعني احنا بنراجع مع حضرتك من المذكره اللي حضرتك فضلت واصلتها لنا.
نعم.
مش من كتاب الاتقان،
لكن هو في يعني البدايه في البدايه في البدايه انا قلت انتظروا المباحث، صح ولا لا؟ قيل لكم خذوا الكتاب، فانا مررتها، ما ان ده تعدي، مش ما يصحش اصاله يتقال اي كتاب لما يتراجع لي انا فيه، لكن انا غضضت الطرف من اجل المصلحه يعني. فقالوا الاتقان، قلت ما فيش مشاكل، كل مباحث الاتقان هي المباحث التي سنتكلم فيها، مع الا بعض المباحث التي يعني نتغافل عنها لانها قد لا تفيد المقام الذي نحن فيه. نعم
تمام. وتفضلت بعد كده الدكتوره هديل ونزلت لنا فعلا المباحث اللي حضرتك ارسلتها.
ممتاز، جزاه الله خيرا.
احنا من ساعتها واحنا ما بنفتحش كتاب الاتقان احنا بندفع يعني بنفتح المباحث اللي حضرتك ارسلتها.
ممتاز.
أنا
فهمت. أي نعم، ولذلك قلت هذا مبحث زائد، لأن قلت قبل أن أدخل في مسألة أسباب النزول، لأن في المباحث اعتدت أسباب النزول، وهذا كان ممكن يصدر بها الباب النهاردة، لكن أنا قلت لا، الأولى ألا نغفل مسألة الأحرف السبعة، لأنه مسألة القراءة السبع الحرف السبع هي القراءة هي الحرف ولا لا، وأنتم اللي أنا أعرفه تخصص قرآن، فقلت لا نتغافل عن مسألة مهمة مثل هذه حتى يعني نمر عليها مرورا، يكون في شيء من الدقة لنرى مسألة الترجيح مهمة جدا، حتى التعامل مع القرآن أيضا يبقى يفهم، لأن أنا سأختم أقول الفوائد العظيمة من معرفة الفرق بين الحرف وبين القراءة وهي الأحرف السبعة، الفوائد العظيمة في هذا الباب كما قلت لو لم يكن فيها فائدة إلا اجتماع القلب على تدبر القرآن باختلاف الألفاظ لمعنى واحد يؤدي إلى حكم واحد لا اختلاف الأحكام، يبقى فيها مقصد من عيون مقاصد الشريعة، وهي تآلف القلوب جميعا على الكتاب. لذلك الأمة الواحدة اللي المتشرذمة، طبعا المتشرذمة ذاك هي مؤخرة الأمم، لذلك الأمة هذه لا يمكن أن تتفوق وتتقدم إلا إذا اتحدت، واتحادها لا يكون إلا بتآلف القلوب على القرآن. تآلف القلوب على القرآن كله مصور في سبعة أحرف، السبعة أحرف لها سبعة ألفاظ كلها تنصب في معنى واحد تؤدي إلى حكم واحد لا لأحكام سبعة. وهذا الفارق بين القول الأول والقول الثاني، مع أنهما أقوى الأقوال، أن القول الثاني سيجعل المعاني السبعة أو اللغات السبعة سيجعل معها معاني سبعة، والمعاني السبعة ستتفرع عليها أحكام سبعة تتشرذم الأمة وتتقطع حتى في فهم القرآن. لذلك الذين كانوا يعني يشكلون على الناس في بعض المتشابه من القرآن في الكلام على مسائل القدر كان يضرب بيد من حديد عمر بن الخطاب على ذلك. اقفلوا المايك لو سمحت، اغلقوا المايك، اغلقنا المايك. سيكون هذه دلالة واضحة جدا على مسألة حتى انصباب هذا الباب على تآلف القلوب على القرآن. فمن أهم الفوائد في مسألة الكلام على الأحرف السبعة التفاف القلوب بأسرها وائتلافها على القرآن، لأن المعنى سيكون واحدا والحكم المترتب على المعنى واحدا لا يختلف أبدا مع اختلاف الألفاظ التي هي سبع لغات التي كان عنها في الأحرف. لذلك ركزت على هذه المسألة وقلت لا أنتقل لأسباب النزول إلا بعد الانتهاء من هذه المسألة. نعم، فهو سلفي وعد أنه سيرفع المحاضرة، فسامحوني كان المفروض أن أبين ذلك وأنوه عليه. عمنا خليكم مع المباحث، وفي كل مبحث إن شاء الله أرسل لكم يوم الأربعاء قبل المحاضرة المبحث الذي سنتكلم عنه تراجعونه، ويكون الأمر فيه تيسير بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.